أما الآيات التي بعدها فمن فوائدها إثبات عن علو الله لقوله نزل وأنزل، والنزول لا يكون إلا من أعلى. طيب، ومن فوائدها أن القرآن الكريم منزل لقوله نزل عليه. وهل كونه منزلا يستلزم أن لا يكون مخلوقا؟ لا، مجرد كونه منزلا لا يستلزم أن لا يكون مخلوقا، لأن الله قد ينزل المخلوق. ونزلنا من السماء ماء مباركا، والماء مخلوق، أنزل من السماء ماء والماء مخلوق. لكن بالنظر لكون القرآن كلاما يستلزم أن لا يكون مخلوقا، لأن الكلام صفة المتكلم، وصفة الخالق غير مخلوق. إذن فيؤخذ أن القرآن مخلوق لكونه نزل من عند الله، وهو أن القرآن يؤخذ كون القرآن غير مخلوق أنه نزل من عند الله وهو كلام، والكلام صفة المتكلم، والصفة تابعة للموصوف. واضح؟ ومن فوائد الآية الكريمة فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وميزته لقوله عليك الكتاب بالحق. ولكن قد يرد علينا أن الله سبحانه وتعالى قد يضيف الإنزال إلى الناس، كما قال تعالى في سورة آل عمران: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم. وفي آية البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على إبراهيم. فالجواب نقول هو أنزل إلى الرسول مباشرة، وإلينا بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي بلغه إلينا. ومعلوم أن الأصل أشرف من الفرع. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الكتاب الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم مشتمل على الحق بقوله بالحق، فقد جاء بالحق ونزل به. قال الله تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فما نوع الحق الذي نزل به القرآن؟ نقول: ما في القرآن إما أخبار وإما أحكام. فالحق في الأخبار الصدق، والحق في الأحكام العدل، كما قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. نعم، إذن نقول: القرآن كل ما فيه من الأخبار فهو صدق، وكل ما فيه من الأحكام فهو عدل. هل يشمل ذلك أن هذه الأخبار وهذه الأحكام نافعة مصلحة للخلق؟ الجواب نعم. قال الله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وقال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فكل ما فيه من الخبر فهو نافع، وكل ما فيه من حكم فهو أيضا نافع، متضمن للمصالح ودفع المفاسد. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن نفسه حق. من أين يؤخذ؟ من قوله بالحق، يعني أنه نزل نزولا بحق، ليس نزولا كذبا باطلا. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة القرآن لوصفه بالحق نزولا وتضمنا، ولوصفه بالتصديق لما بين يديه، أنه مصدق لما بين يديه من كل الكتب بقوله مصدقا لما بين يديه. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن هذا القرآن قد أخبرت عنه الكتب السابقة، الكتب السابقة، من قوله مصدقا لما بين يديه، لأنه أحد الوجهين في كلمة مصدق. ومن فوائد الآية الكريمة جواز التعبير، جواز التعبير بما يخالف الظاهر إذا دل عليه السياق، في قوله لما بين يديه، إذ قد يقول قائل ليس للقرآن يد، فكيف يصح أن يقول لما بين يديه؟ نقول صحيح أن القرآن ليس له يد، ونحن لا نقول إن لما بين يديه أن القرآن له أيد أو له يدان، وأنه سبق صدق ما بين يديه، لكن نقول إن الكلمة إذا دلت على معناها في سياقها وإن كان يخالف أصل الوضع، وقد سبق أن المراد بما بين يديه ما سبقه من الكتب. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن التوراة النازلة على موسى والإنجيل النازل على عيسى عليه الصلاة والسلام حق، لقوله وأنزل التوراة والإنجيل. ومن فوائدهما ومن فوائد الآية الإشارة وتأنب الإشارة إلى أن التوراة والإنجيل قد نسخا في القرآن. هل يمكن أن نقول من قبل تشير إلى أن هذين الكتابين قد مضى عهدهما وانقضى؟ على كل حال في المسألة ثقل، أو في الاستدلال بهذا على ما قلناه ثقل، يعني أننا لا نجزم بذلك، لكن لنا دليل من غير هذه الآية، وهو ما في سورة المائدة حيث قال الله تعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ومن فوائد الآية الكريمة رحمة الله عز وجل بعباده وعنايته بهم، حيث كان ينزل الكتب على رسله هدى للناس، هدى للناس، أليس كذلك؟ نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الحكمة لله تعالى في أحكامه الشرعية كما تثبت في أحكامه الكونية، من قوله هدى للناس، لأن ذكرنا أن هدى هذه مفعول لأجله، أي من أجل ذلك، ففيها إثبات الحكمة لله وهو كذلك. ومن أسماء الله تعالى الحكيم، من أسماء الله الحكيم، وهو ذو الحكمة، والحكمة هي إصابة الصواب، وإن شئت فقل وضع الشيء في موضعه، وإن شئت فقل إتقان الشيء وإحكامه. والتعبيرات كلها تنصب إلى أن فعل الله عز وجل، أو إلى أن حكم الله الكوني والشرعي كله مشتمل على الحكمة. فإن قال قائل إذا أثبت لله حكمة ووقع من أفعال الله أو من شرع الله ما لا نعلم له حكمة، أو ما نظن أن الحكمة في خلاف، فما هو الجواب؟ فالجواب أننا إذا ظننا أن هذا ليس له حكمة فليس ذلك إلا لقصور فهمنا، عجزنا عن إدراك الحكمة. وإذا ظننا أنه على خلاف الحكمة فما ذاك إلا لسوء فهمنا. فالذي يظن أنه ليس له حكمة قاصر الفهم، والذي يظن أنه على خلاف الحكمة سيء الفهم، سيء الفهم. أما سليم الفهم والذي يعطيه الله تعالى فهما فستتبين له الحكمة، ومع ذلك لا يمكن أن ندرك كل وجوه الحكمة أبدا، لأن حكمة الله عز وجل لا تدرك غايتها، والإنسان بشر ناقص، وكم من أشياء أو كم من أحكام شرعية تظن أن حكمتها كذا وكذا، ثم يتبين لك أن لها حكما أخرى، أو ربما يتبين لك أنه ليس هذه هي الحكمة، بل الحكمة شيء آخر. إنما يجب عليك أن تؤمن بأنه ما من حكم لله كوني أو شرعي إلا وله حكمة. فإن قلت يلزم على قولك هذا أن تذهب مذهب المعتزلة في وجوب الصلاح أو وجوب الأصلح، يعني إذا تعارض فعلان أحدهما أصلح من الآخر، فهل يجب على الله أن يفعل أصلح؟ إن قلت لا منعت الحكمة، وإن قلت نعم ففيه إشكال. نعم، فيقال أولا قد تظن أن هذا هو الأصلح وليس الأصلح. ولنضرب لهذا مثلا، نحن نظن أن الأصلح نزول الغيث وخصب الأرض، أليس كذلك؟ فإذا امتنع المطر وأجدبت الأرض فقد يكون هذا هو المصلح، أليس كذلك؟ ونحن نفهم، إذن لا يمكن أن نقول يجب على الله كذا لأنه الأصلح، إذ قد يكون ما قلنا إنه الأصلح هو الأفسد، أليس هكذا؟ طيب، ثانيا إذا تحققنا أنه الأصلح، إذا تحققنا أنه الأصلح فإنه يجب بمقتضى الحكمة لا بمقتضى العقل. فنحن لا نوجب على الله بعقولنا، والعقل لا يوجب على الله شيئا لأنه مخلوق ناقص، فلا يوجب على الكامل الأزلي الأبدي شيئا. فإذا وجب فعل الأصلح فإنما الذي أوجبه على نفسه من؟ الله. قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب عليه هو الذي أوجب. وقال إنما عليك، نعم، إن علينا للهدى، إن علينا للهدى، فأوجب على نفسه أن يهدي الناس ويدلهم كذا. طيب، إذن نحن نقول إذا ثبت أن هذا هو الأصلح فقد وجب على الله بمقتضى حكمته وإيجابه على نفسه لا بمقتضى عقولنا وإيجابنا عليه. وبهذا ننفك عن قول المعتزلة الذين يرون أن العقل هو الذي يوجب الشيء أو الذي يمنع الشيء أو الذي يقبح الشيء أو الذي يحسن الشيء. واضح؟ طيب، من ذلك مثلا البيان للخلق، بيان الشرائع للخلق وما يجب عليهم نحو ربهم وما يجب عليهم نحو عباد الله، هذا واجب على الله ولا لا؟ نعم واجب على الله في مقتضى الحكمة. إن علينا للهدى، عليه وعلى تفيد إيش؟ تفيد الوجوب. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن أو أن هداية القرآن نوعان، عامة وخاصة. فالعامة مثل هذه الآية هدى للناس، والخاصة مثل قوله هدى للمتقين، هدى للمتقين. فما هو الفرق؟ الفرق أن الهداية التي بمعنى الدلالة عامة، والهداية التي بمعنى التوفيق والاهتداء هذه خاصة، خاصة بالمتقين. فالهداية التي تتضمن الاهتداء هذه للمتقين، وأما التي تتضمن البيان والإيضاح فهذه للناس عامة، لقول الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الكتب كلها فرقان تتضمن الفرق بين الحق والباطل، وبين الصدق والكذب، وبين المؤمن والكافر، وبين الضار والنافع. كل ما يمكن أن يكون فيه الفرق فإن الكتب تفرق. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يمتنع أن تجمع الكتب السماوية بين متفرقين، أو أن تفرق بين متماثلين أبدا، لأن الفرقان هو يفرق بين شيئين مختلفين، أما شيئان لا يختلفان فلا تفريق بينهما. ومن هنا يمكن أن نأخذ يعني يتفرع على هذه الفائدة إثبات القياس، لأن القياس إلحاق فرع في أصل لعلة في حكم لعلة جامعة، فهو جمع بين متماثلين، وعدم الأخذ بالقياس تفريق بين متماثلين. والكتب السماوية كلها فرقان. ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما اهتدى الإنسان للفروق كان أعظم اهتداء بالكتب المنزلة من الله، كذا كلما اهتدى للفروق كان أعظم اهتداء بالكتب المنزلة من السماء، لأن الكتب كلها فرقان. فمثلا إذا كان الإنسان يفرق بين الشرك الأصغر والأكبر، وبين النفاق الاعتقادي والعمل، وبين الكفر الأكبر والأصغر، وبين الأشياء الحلال والحرام، كان أشد اهتداء بالكتب ممن لا يفرق، أليس كذلك؟ طيب، ربما يؤخذ من هذا أيضا الإشارة إلى أنه ينبغي الاعتناء بمعرفة الفروق، بمعرفة الفروق بين الأشياء المتشابهة، وهذا شيء أو هذا فن أخذ به بعض أهل العلم، ولا سيما في كتب الفقه،